بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في المجلس الثالث من هذه المجالس التي نتدارس وإياكم فيها كتاب أعلام السنة المنشورة من تصنيف الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى الأسئلة المتعلقة بشهادة أن محمداً رسول الله، فبعد أن فرغ مما يتعلق بشهادة التوحيد أن لا إله إلا الله، بدأ الشيخ رحمه الله بذكر الأسئلة المتعلقة بشهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما دليل شهادة أن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: جواب، قول الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إلى آخر الآية. وقوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقوله تعالى: والله يعلم إنك لرسول. فهذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة تدل على أن نبينا محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه عبد الله ورسوله. وربنا جل وعلا قد ذكر في القرآن الكريم آيات كثيرة تدل على حقوقه عليه الصلاة والسلام وعلى الواجب، وبين الواجبات أو الأمور التي تجب على المؤمن تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فأول أمر هو أن يؤمن العبد المؤمن بأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر لا شك أنه من قواعد الدين وأصوله العظيمة، وهو آكد ما يدخل في شهادة أن محمداً رسول الله. ولذلك نجد أن هذه الشهادة تتأكد في أعظم المواطن. فالأذان الذي هو أعظم شعائر الإسلام نجد أن المؤذن يشهد بهذه الشهادة: أشهد أن محمد رسول الله، ويعيدها في إقامة الصلاة، وفي الصلاة التشهد الذي يكون في ختام الصلاة أيضا في شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيرها من المواطن الكثيرة. فالله عز وجل أعلى ذكره وأعلى شأنه عليه الصلاة والسلام، فجعل شهادته صلى الله عليه وسلم مع شهادة أن لا إله إلا الله. وهذا من تكريم الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بلا شك. ونجد أن النصوص فيها ما فيه ذكر أن محمد رسول الله، وفيها ما فيه صيغة أخرى وهي محمد عبد الله ورسوله. ولا شك أن هذا مما يجب الإيمان به، أن محمداً رسول وعبد، رسول لا يكذب وعبد لا يعبد كما قرر ذلك أهل العلم. وهذا في الحقيقة فيه الوسطية بين الغلو والجفاء وبين الإفراط والتفريط، فهو رسول نؤمن به أنه رسول لا نكذبه، وأيضاً نؤمن أنه عبد الله فلا نغلو فيه ولا نرفعه عن منزلته التي أنزله الله عز وجل فيها. ولذلك جاءت النصوص الكثيرة منه عليه الصلاة والسلام بالنهي عن الغلو فيه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا مسألة، وهي نجد أن المؤذن يقول: أشهد أن محمد رسول الله، ولا يقول أن محمد عبد الله ورسوله. ولا شك أن أذكار الأذان والإقامة وهذه الكلمات في الأذان والإقامة توقيفية لا يجوز التصرف فيها. فلماذا ذكرت الشهادة أنه رسول الله ولم تذكر معها الشهادة أنه عبد الله؟ فالجواب أن هذه الشهادة التي هي في الأذان الذي هو إعلان والإعلام بهذا الدين وبإقامة شعائر الإسلام، فالأذان يرفع لدخول الصلاة، وأيضا هو إعلان في الحقيقة إعلان عن الإسلام وشعائره. ولذلك من أعظم الأمور التي تميز بها بلاد المسلمين عن غير المسلمين الأذان، ورفعه والإعلان به. الشاهد أن العلماء ذكروا حكمة ومناسبة هنا، وهي أن اقتصار المؤذن على شهادة أن محمد رسول الله هي لأن الذين بعث إليهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى والكفار والمشركين ومن كانوا في العرب في بلاد العرب سواء في مكة ومدينة وغيرها لم يكونوا يختلفون في أن محمد صلى الله عليه وسلم عبد ومخلوق لله عز وجل، وإنما كانوا ينازعون في أنه رسول الله، لم ينازعوا بأنه بشر وأنه مخلوق، وإنما نازعوا في كونه رسول الله، ولذلك جاء الذكر بهذا الأمر. إذن يجب أن نؤمن بأنه رسول الله وأنه عبد الله ورسوله، وأيضا من حقه علينا صلى الله عليه وسلم اتباعه، ومن حقه علينا صلى الله عليه وسلم محبته، ومن حقه علينا موالاته وموالاة أهل بيته وأصحابه وزوجاته، ومن حق علينا صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم متى ذكر، ومن حق علينا عليه الصلاة والسلام ألا نغلو فيه، فإنه نهانا عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، فقال لا يستجرينكم الشيطان إنما أنا عبد الله ورسوله، إلى آخر تلك الحقوق التي ذكر أهل العلم، وسيأتي في كلام الشيخ تقريرها. ثم قال ما معنى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال الجواب هو التصديق الجازم من صميم القلب المواطئ لقول اللسان بأن محمدا عبد الله ورسوله إلى كافة الناس إنسهم وجنهم، شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يجب أن يكون هذا الإيمان جازم بلا شك ولا ريب ولا تردد، ويكون هذا الإيمان قولا وعملا واعتقادا، من أجل ألا يكون هذا الإيمان كإيمان المنافقين الذين شهدوا ظاهرا ثم كذبوا ماذا باطنا، ولا يكون كإيمان أو كإقرار اليهود الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم وظهرت لهم الأدلة والبراهين بما جاء في كتب بني إسرائيل من أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعرفونه كما يعرفون أبناءهم ثم كفروا والعياذ بالله. ومما يجب أيضا أن نؤمن أنه أرسل إلى الناس كافة إنسهم وجنهم، وهذا من خصائص بعثة محمد صلى الله عليه وسلم أنه بعث إلى الناس كافة. قال فيجب تصديقه في جميع ما أخبر به من أنباء ما قد سبق. الآن بدأ الشيخ يبين مقتضى شهادة أن محمد رسول الله كما يقرر أهل العلم، فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع لا يعبد بالبدع، فطاعته من طاعة الله. قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيجب طاعته في أوامره ونواهيه، ويجب تصديقه فيما أخبر صلى الله عليه وسلم سواء عقلته أو فهمته العقول أو لم تفهمه، فإن الوحي يأتي قد يأتي بما تحار فيه العقول لكن لا يأتي بالمستحيل. ولذلك على سبيل المثال حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح الثابت إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، يجب أن نؤمن به وأن نصدقه، وإن لم نعي حقيقة هذا الداء وهذا الدواء، وإن كان هناك اكتشافات علمية حديثة أثبتت هذا الأمر، لكن المؤمن يرضى ويسلم ويؤمن ويصدق بخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن التصديق بخبره صلى الله عليه وسلم من أشرف المقامات، وهو مقام الصديقية. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ولذلك أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تميز بهذا الأمر فسمي الصديق رضي الله تعالى عنه. فيجب علينا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخبر سواء من أمور ماضية أو أمور مستقبلة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال: وفيما أحل من حلال وحرم من حرام، والامتثال والانقياد لما أمر به، والكف والانتهاء عما نهى عنه، واتباع شريعته والتزام سنته في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليم له. لأن الله عز وجل قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال: وأن طاعته هي طاعة الله ومعصيته معصية الله، لأنه مبلغ عن الله رسالته ولم يتوفه الله حتى أكمل به الدين. وهذا من الأمور التي يجب أن نؤمن بها: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فنؤمن ونعتقد أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ما مات إلا بعد أن أكمل الله به الدين وأتم به النعمة وبلغ البلاغ المبين، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. يشير المصنف رحمه الله إلى قوله صلى الله عليه وسلم المخرج في سنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وصححه الألباني، قوله: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فالنبي عليه الصلاة والسلام تركنا على البيضاء، يعني تركنا على دين وملة وسنة واضحة صافية وضحها وبلغها البلاغ المبين صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ رحمه الله: وفي هذا الباب مسائل ستأتي إن شاء الله. الشيخ سيتناول مسائل متعلقة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مسائل ستأتي في الإيمان بالرسل والرسالات إن شاء الله. ثم قال: ما شروط شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ هل شهادة أن محمد رسول الله لها شروط كما في شهادة لا إله إلا الله؟ الجواب: نعم. فهذه الشروط السبعة هي شروط أيضا في شهادة أن محمدا رسول الله: من العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والمحبة والإخلاص، كلها يجب أن تتحقق في هذه الشهادة. قال: وهل تقبل الشهادة الأولى بدونها؟ هو في الحقيقة أن هاتان الشهادتان لا إله إلا الله محمد رسول الله متلازمتان، فمن أقر بأن الله لا إله إلا هو لزم منه أن يقر بأن محمدا عبده ورسوله، ومن أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا بد أن يقر بلا إله إلا الله. ولذلك قال: قد قدمنا لك أن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان، فشروط الشهادة الأولى هي شروط الثانية كما أنها هي شرط في الأولى. لكن لو أن شخصا قال: أنا أؤمن أن لا إله إلا الله لكن لا أؤمن بنبي اسمه محمد، فهذا كافر والعياذ بالله. وكذلك لو قال: أقر بأن محمد رسول الله لكن لا أقر بأنه لا إله إلا الله أو لا إله إلا إله واحد وإنما أعتقد أن هناك أكثر من إله، هذا مشرك بلا شك ولا تنفعه هذه الشهادة. بعد أن بين الشيخ رحمه الله ما يتعلق بالشهادتين لا إله إلا الله، ذكر أسئلة متعلقة بالصلاة والزكاة والصيام والحج على ترتيب حديث بني الإسلام على خمس، وعلى ما جاء في حديث جبريل من ذكر الأركان الخمسة أركان الإسلام. ولماذا ذكر الصلاة والزكاة والصوم والحج؟ هي في الحقيقة مباني الإسلام وأركان الإسلام، وهي حقوق التوحيد ولوازم الإيمان. فالذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الصادق في هذه الشهادة يلتزم بأركان الإسلام من صلاة وصيام وحج وصيام حسب استطاعته. ولذلك هذه حقوق التوحيد وحقوق الإيمان ولوازم الإيمان، بل هي من الإيمان، فإن الأعمال كما سيأتي إن شاء الله العمل هو من الإيمان، فالإيمان عند أهل السنة والجماعة قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فالصلاة من الإيمان والزكاة من الإيمان والصوم من الإيمان والحج من الإيمان. من أجل هذه المناسبة تذكر في كتب الاعتقاد، وإلا تفاصيل أحكام الصيام والزكاة والحج والصلاة هذه تذكر متى أو تذكر في أي مكان، تذكر في كتب الفقه على التفاصيل التي يقررها الفقهاء. فقال رحمه الله: ما دليل الصلاة والزكاة؟ فذكر الأدلة، ذكر ثلاثة أدلة، وهذه الأدلة التي ذكرها كلها فيها اقتران الصلاة بالزكاة، اقتران الزكاة بالصلاة، وهذه مواطن كثيرة ذكرت في القرآن الكريم يقرن الله تبارك وتعالى فيها الزكاة بالصيام، ولذلك هي قرينة الزكاة قرينة الصلاة، يقرن الله عز وجل الزكاة بالصلاة فهي قرينة الصلاة، ولذلك ربنا جل وعلا ذكرها في القرآن في آيات كثيرة. وعلى هذا الأساس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قاتل من منع الزكاة، وقال: لأقاتلن من فرق بين الزكاة والصلاة. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيله. فهذه الآية فيها أنه علق ترك سبيلهم وترك قتالهم في توبتهم وأن يأتوا بالصلاة والزكاة، وهذا دليل على أنها من آكد أركان الإسلام. وقوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فقيد أخوة الدين وأخوة الإيمان والإسلام بالإتيان بالصلاة والزكاة. وقال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. وهذه أيضا تدل على أن خلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين هي في الحقيقة في الإخلاص بالدين والإتيان بالتوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. ثم قال: ما دليل الصوم؟ قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه الآية أصل في وجوب الصيام، صيام شهر رمضان، قال كتب يعني فرض. وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذه الآية وهذه الجملة دليل على تعين صوم رمضان على من شهد شهر رمضان وقد اجتمعت فيه شروط التكليف كالصحة والاستطاعة والاستيطان وعدم السفر وغيرها من الشروط التي يقررها العلماء. وبالمناسبة فإن صيام شهر رمضان لم يذكر إلا في سورة البقرة، ولذلك سورة البقرة من خصائصها ذكر رمضان وذكر صيام شهر رمضان، وهي السورة الوحيدة التي اجتمعت فيها أركان الإسلام الخمسة، وهذا من خصائصها. قالوا: في حديث الأعرابي أخبرني ما أخبرني قالوا في حديث الأعرابي أخبرني ما فرض الله علي من الصيام، فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. الحديث طبعا رواه البخاري ومسلم. ثم قال: ما دليل الحج؟ قال الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. آية البقرة وأتموا الحج والعمرة لله هذه يستشهد بها العلماء على وجوب الحج والعمرة، وإن كانت في الحقيقة هي دليل على وجوب من تلبس بالإحرام أن يستمر في الإحرام، وإلا آية سورة آل عمران: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذه لا شك أنها هي الأصل في وجوب الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب عليكم الحج، كتب أي فرض، وهذا دليل على أنه ركن من أركان الإسلام. قال: وتقدم حديث جبريل وحديث بني الإسلام على خمس. إذن هذه الأركان هي أركان الإسلام، وهي أركان بمثابة أسس البيت. فالبيت فكأن الإسلام بيت قام على هذه الأسس والأركان، فإذا اكتملت الأركان كان البيت قويا، لكن إذا حصل هناك خلل ونقص في هذه الأركان كان البيت معرض للسقوط. نعم، وهي حقوق التوحيد، وهي من الإيمان، وهي التي يجب على من أتى بالشهادتين أن يأتي بها. ثم قال سؤال: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ الجواب: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. قال: ما حكم من جحد واحدا منها؟ الجحود الإنكار وعدم الإقرار بمشروعية الصلاة أو أي شيء من أمور الدين المعلومة من الدين بالضرورة أو هذه الأركان الخمسة. فكل من جحد الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج فإنه كافر والعياذ بالله، بل حتى لو أتى بها، يعني لو أتى بها وهو يعتقد أنها ليست من الدين وليست واجبة وليست فريضة فإنه كافر والعياذ بالله. قال: ما حكم من جحد واحدا منها أو أقر به واستكبر عنه؟ هل هناك فرق بين الجحود والاستكبار؟ الجواب نعم، ولذلك فرق بينهما الشيخ. الجاحد منكر، أما المستكبر يقر عنده إقرار لكن يستكبر عن الانقياد والالتزام والعمل بهذه الأركان. فالجاحد كافر والمستكبر كافر والعياذ بالله. قال: يقتل كفرا كغيره من المكذبين والمستكبرين مثل إبليس وفرعون. نلاحظ أن كفر إبليس كفر استكبار، وكفر فرعون كفر جحود. فإبليس استكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين مع إقراره بخالقه. أما فرعون فأنكر، بل زعم أنه هو الإله والرب وقال: أنا ربكم الأعلى. هذا ما يتعلق بالجحود. ثم قال: ما حكم من أقر بها ثم تركها لنوع تكاسل أو تأويل؟ يعني شخص، وهذا كثير والعياذ بالله، شخص يقر وليس عنده جحود وليس عنده استكبار، لكنه ترك الصلاة تكاسلا. قال: الجواب: أما الصلاة فمن أخر عن وقتها بهذه الصفة فإنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل حدا، لقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إلى آخر كلام الشيخ. كلام العلماء فيه تفصيل بالنسبة لتاركي أركان الإسلام تكاسلا. فبالنسبة للصلاة فللسلف فيها قولان، وجمهور السلف على أنه يكفر وأنه يقتل إما حدا وإما تعزيرا، إما حدا وإما ردة يقتله ولي الأمر، هذا الذي يصر على ترك الصلاة. وقد فصل هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتاب الإيمان في مجموع الفتاوى. أما من ترك الزكاة والصيام والحج فإنه لا يكفر، وإن كان هناك روايات عن الإمام أحمد رحمه الله قد ذكرها ابن تيمية في كتاب الإيمان على أنه، يعني جاءت عنه رواية أنه يكفر وجاءت روايات أنه لا يكفر، لكن الذي يرجحونه هو أنه لا يكفر تارك الزكاة والصيام والحج تكاسل، ولكنه لا شك أنه آثم ومقصر. ولذلك قال الشيخ بعد ذلك: وأما الزكاة فإن كان مانعها ممن لا شوكة له، يعني لا قوة له، أخذها الإمام منه قهرا ونكله بأخذ شيء من ماله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإن آخذها وشطر ماله معها. طبعا هذه مسألة لها تفصيل في كتب الفقهاء بالنسبة للتنكيل، يعني التعزير، يأخذ منه الزكاة ويعزره بشيء، يأخذ من ماله زيادة تعزيرا له لأنه منع الزكاة. قال: وإن كانوا جماعة ولهم شوكة، يعني لهم قوة، وجب على الإمام قتالهم حتى يؤدوها، للآيات والحديث السابقة وغيرها التي يعني توجب الزكاة. وقال: وفعله أبو بكر الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه لما كما في البخاري ومسلم، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه الخليفة بعده، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس؟ فقال: وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا، والعناق هي السخلة الصغيرة، يعني أنثى الماعز الصغيرة. قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. فهذا فعل أبي بكر الصديق لما قاتل من منع الزكاة، فولي الأمر يقاتلهم ويأخذها منهم. وأما الصوم قال: فلم يرد فيه شيء، ولكن يؤدبه الإمام أو نائبه بما يكون زاجرا له ولأمثاله. لم يرد فيه نص، لم يرد فيه نص مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ولي الأمر يأمر وينهى، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا لا شك أنه منكر إذا وجد من الناس من يفطر في نهار رمضان. قال: وأما الحج فكل عمر العبد وقت له لا يفوت إلا بالموت، والواجب فيه المبادرة، وقد جاء الوعيد الأخروي في التهاون فيه، ولم ترد فيه عقوبة خاصة في الدنيا، يعني المقصر والمفرط في أداء الحج. إذن خلاصة المسألة بالنسبة لأركان الإيمان أن من تركها جحودا فإنه كافر والعياذ بالله، ومن تركها تكاسلا فإن الراجح في الصلاة هو أن من تركها تكاسلا أنه كافر، وأركان الإسلام الباقية يكون من تركها قد فعل كبيرة من كبائر الذنوب لكنه لا يخرج من الملة. وقد ذكر الإمام الخطابي رحمه الله أنواع ترك الصلاة، هذا بالنسبة للصلاة، تارك الصلاة، فقال: ترك الصلاة على ثلاثة أضرب: ترك كفر بالإجماع، وترك ليس بكفر بالإجماع، وترك فيه خلاف. فقال: النوع الأول والضرب الأول الذي ترك، الذي هو ترك كفر بالإجماع، هو من تركها جحودا، والثاني ترك غير كفر بالإجماع، وهو من تركها ناسيا أو نائما، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. والضرب الثالث هو ماذا؟ من تركها تكاسلا، فإن أهل العلم اختلفوا فيه، والله أعلم. ثم قال رحمه الله بعد ذلك: ما هو الإيمان؟ الشيخ رحمه الله يمشي على ترتيب حديث جبريل، فبعد أن فرغ مما يتعلق بما يتعلق بالإسلام وأركان الإسلام شرع فيما يتعلق بحقيقة الإيمان. والسلف رحمهم الله لهم كلام وتقريرات في بيان حقيقة الإيمان وأدلة ذلك، وقد أفردوا فيها المصنفات كالإيمان لأبي عبيد، والإيمان لابن أبي شيبة، والإيمان للعدني، والإيمان في صحيح البخاري، والإيمان في صحيح مسلم وغيرها. وكل ذلك يقررون فيه ما اعتقده السلف وأجمعوا عليه، ويردون فيه المقالات الفاسدة الباطلة، مقالات أهل البدع كالجهمية والمعتزلة والخوارج والمرجئة على اختلاف فرقهم ومقالات. قال: ما هو الإيمان؟ ثم قال الجواب: الإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح، ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويتفاضل أهله فيه. هذا خلاصة ما يتعلق بحقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فقوله الإيمان قول وعمل، هذه الجملة فصلها بعد ذلك، لأن القول، هناك قول متعلق باللسان وهناك قول متعلق بالقلب، والعمل أيضا هناك عمل متعلق بالقلب وعمل متعلق باللسان وعمل متعلق بالجوارح. فقال: قول القلب واللسان، قول القلب واللسان. قول القلب يقولون هو التصديق، وقول اللسان هو النطق بشهادة أن لا إله إلا الله. ثم قال: وعمل القلب واللسان والجوارح. عمل القلب أعمال القلوب كالإخلاص والمحبة والخشية وغيرها، وعمل اللسان كالأعمال المتعلقة باللسان كالأذكار وتلاوة القرآن والأذان والإقامة وتلاوة القرآن، وعمل الجوارح هذا واضح كالركوع والسجود والصيام وغيرها من الأعمال المتعلقة بالجوارح. قال: ويزيد بالطاعة، وهذا سيأتينا فيه أدلة كثيرة، فالإيمان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. قال: ويتفاضل أهله فيه، الناس يتفاوتون، لهم منازل ومراتب، لذلك قال الله جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ثم قال: ما الدليل على كوني قولا وعملا؟ قال الله تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. هذا الدليل على أن الإيمان يكون في القلب، قال: وزينه في قلوبكم. وقال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله، وقال: وهذا معنى الشهادتين اللتين لا يدخل العبد في الدين إلا بهما، وهي من أعمال القلب، وهي من أعمال القلب. قال: وهي من عمل القلب اعتقادا، ومن عمل اللسان نطقا، لا تنفع إلا بتواطؤهما. يعني الشهادتين كما مر لها شروط، ومن شروطها ما هو متعلق بالقلب وما هو متعلق باللسان، فينطق بالكلمة ويعتقد في قلبه من الإخلاص والصدق والقبول وغيرها من الشروط التي عرفناها. فلا بد من تواطؤ القلب واللسان في نطق الشهادتين. طيب، إذن الآية الأولى جاء فيها النص على القلب، والآية الثانية فيها ذكر إشارة إلى الشهادتين. قال: وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم. وهذه الآية استدل بها كل أهل السنة والجماعة على دخول العمل في مسمى الإيمان، لأن هذه الآية نزلت في الصلاة وتحويل القبلة، وجاء تسمية الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الله عز وجل الصلاة إيمانا. وسبب نزول هذه الآية هي أنه لما تحولت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، قال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم: ما بال إخواننا الذين صلوا إلى بيت المقدس ثم ماتوا قبل تحويل القبلة؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. سمى الصلاة كلها إيمانا، وهي جامعة إيش؟ لعمل القلب واللسان والجوارح. فالصلاة فيها أعمال القلوب وأعمال اللسان وأعمال الجوارح، وهذا دليل على أن الصلاة إيمان، وعلى أن العمل من مسمى الإيمان، وعلى أن الأمل على أن العمل قول واعتقاد وعمل الجوارح. قال: وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد وقيام ليلة القدر وصيام رمضان وقيامه وأداء الخمس وغيرها من الإيمان. هذه جاءت في أحاديث كثيرة في هذا الشأن. من ذلك من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث وفد عبد القيس وهو أصل في هذه المسألة، أمرهم بأربع ونهاهم عن أربع، فأمرهم بالإيمان بالله وحده عليه الصلاة والسلام، وقال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أتدرون ما الإيمان؟ ثم ماذا أجاب؟ قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فحديث وفد عبد القيس أصل عظيم، ولذلك استدل به البخاري رحمه الله في صحيحه على دخول العمل في مسمى الإيمان. قال: وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ أي الأعمال أفضل؟ السؤال عن الأعمال. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إيمان بالله ورسوله. فسمى الإيمان عمل، وهذا كله دليل على أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل على ما قرره أهل السنة والجماعة. ثم قال: ما الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه؟ الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه لا تكاد تحصر، من القرآن والسنة الصحيحة الثابتة، من ذلك قوله: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله: وزادهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، وما من شيء يزيد إلا وينقص كما قرر أهل العلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تكونون في كل حالة كحالتكم عندي لصافحتكم الملائكة. وهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصان، كانوا يكونون مع النبي عليه الصلاة والسلام فيزدادوا إيمانهم، ثم إذا عافسوا الأهل والضيعات كما قال حنظلة رضي الله تعالى عنه، قال: فنسينا كثيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمة. فهذا دليل على زيادة الإيمان ونقصانه. ومن الأدلة التي ذكر أهل العلم على زيادة الإيمان ونقصانه قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا دليل على ماذا؟ أن الإيمان يقوى ويضعف ويزيد وينقص. نعم. ثم قال رحمه الله: ما الدليل على تفاضل أهل الإيمان؟ الناس يتفاضلون في الإيمان ولهم منازل ومراتب، ولذلك الجنة كانت درجات على حسب درجات الناس في هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون، إلى قوله: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. فسورة الواقعة ذكرت أصناف الناس ومنازلهم ومراتبهم. وقال تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. والأصل في هذا التفاضل آية سورة فاطر التي ذكرناها قبل قليل: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهناك حديث كثيرة، منها ما ذكره الشيخ في حديث الشفاعة الطويل، في أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، وفي رواية: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم ما يزن برة، ثم ما يزن ذرة. وهذا دليل على تفاضل الإيمان وزيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس يتفاضلون فيه. ثم قال رحمه الله: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ من المسائل التي يقررها أهل العلم في حقيقة الإيمان هو: هل الإيمان والإسلام بمعنى واحد أو أنهما يختلفان؟ في الحقيقة أن هذه من المسائل التي اختلف فيها أهل العلم، وجمهور أهل العلم من المحققين، هي أن الإيمان والإسلام من الأسماء التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فإذا اجتمع الإسلام والإيمان في سياق واحد كما في سورة الأحزاب: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، إلى آخر الآيات، فهنا يعنى بالإسلام الأعمال الظاهرة التي جاءت في أركان الإسلام، ويعنى بالإيمان الأعمال الباطنة التي جاءت في أركان الإيمان. فالعمل الظاهر هو الإسلام والعمل الباطن هو الإيمان. أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه الإسلام. ولذلك قوله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، هذا يدخل فيه الإيمان، يدخل فيه الإيمان. وهنا الشيخ ذكر هذا السؤال ثم أورد حديث وفد عبد القيس، وحديث وفد عبد القيس فيه تفسير الإيمان بالإسلام، وفيه أن الإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل الظاهر، وأن أعمال الجوارح داخل في مسمى الإيمان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وفد عبد القيس: أمركم بالإيمان بالله وحده؟ قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. هذا وجه الاستدلال في هذا الحديث، والله أعلم. ثم قال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الإيمان يطلق أو يعرف باعتبار حقيقته التي تقدمت معنا، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه، هذا باعتبار حقيقته. وقد يذكر يعرف الإيمان باعتبار آخر، وهو اعتبار أركانه، فتارة يعرف باعتبار حقيقته وتارة يعرف باعتبار أركانه. ولذلك قال: ما الدليل على تعريف الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ طبعا الدليل واضح بلا شك، وهو حديث جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبرني عن الإيمان. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أركان الإيمان. ثم قال: ما دليلها من الكتاب جملة؟ طبعا هذه الأركان الستة مذكورة في القرآن جملة وتفصيلا، بل القرآن بينها وفصلها كلها، لكن لم تأتي على نفس النسق الذي جاء في حديث جبريل. ولذلك قال الشيخ: قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي. هنا ذكر ماذا؟ الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين. باقي ماذا؟ باقي الإيمان. هنا قال: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولذلك ما ذكر هنا القدر، ما ذكر القدر فذكره في الآية التي تليها، وهي من سورة القمر. قال: وقوله تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال: وسنذكر إن شاء الله دليل كل على انفراده. الكتاب في الحقيقة ما بعد هذا السؤال هو في الحقيقة تفصيل للأركان الستة، وهذا هو الذي في الحقيقة بنيت عليه مسائل ومباحث كتب الاعتقاد. فإن العلماء في كتب الاعتقاد إنما بنوا كتبهم ومسائل هذه الكتب على أركان الإيمان الستة، فنجد أن كتب الاعتقاد تبحث في أركان الإيمان الستة. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله المجلس القادم يكون من بداية السؤال 43، وهو: ما معنى الإيمان بالله عز وجل؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.